هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه.
في قولها قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، جعلوا نعم من قول النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قال نعم.
ذكر النووي.
نعم. مش قال اللي عندي هي النووية اللي تقول لا اللي أخبرنا بنا
الشرح، ولكن الناس هو الذي أشار محقق يقول في المطبوع جاء كلمة نعم في سياق كلام عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وهو أثبت في المتن أنه جعل نعم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
ولكن ما ذكر شيء. أيوة النووي شو يقول أحمد؟ كلام عائشة.
صحيح.
لا هو كلمة كلام النووي. شو يقول أحمد؟
ما قال
الأخ. ها؟
ما قال الأخ أحمد، لكني عجزت يعني أقف على نص الكلام.
اقرأ. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت مهما يكتم الناس مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم، هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم.
يجعل من كلامها. على كل حال يعني إن ثبت أنه من كلامها فهو من كلامها، واللي ما ثبت فإن قولها مهما يكتم الناس يعلمه الله يدل على هذا، يعني معناها أني لن أكتمك، لأني لو كتمتك علمه الله عز وجل وأخبرك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
فيها يعني حذف وزيادة في بعض الروايات، لكن زيادة السلام عليكم هو الأظهر، أظهر من قول السلام على أهل الديار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرج إلى أهل البقيع لا إلى جميع الديار، ديار الموتى. وأيضا إن شاء الله بكم إثبات الجار والمجرور أولى من حذفه، وهو أيضا من ثقة ولا يعارض الآخر. نعم.
باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي.
في هذا دليل على أن الكافر لا يجوز الاستغفار له، لأنه لو جاز الاستغفار للكافر لكان أولى الناس بذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر له، ومع ذلك لم تنفعها هذه الشفاعة. فإن قال قائل كيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فالجواب أن هذا يحتاج إلى التأكد هل كان استئذانه أن يستغفر لها قبل نزول الآية أو أو بعدها. فإن كان بعد نزول الآية فهذا محل إشكال، وإن كان قبل نزول الآية فلا إشكال في ذلك. لكن على فرض أنه كان بعد نزول الآية، فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجا أن يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى يخفف عنه العذاب كما خفف عن عمه أبي طالب. فإن كان كذلك فكون الله تعالى لم يأذن له وأذن له في أبي طالب لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى أبي طالب من أمه، ولكن لأن أبا طالب كان فيه نفع للإسلام والدعوة الإسلامية، فلهذا كوفئ بهذا بقبول هذه الشفاعة. وفيه أيضا دليل واضح على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر، لأنها لو ماتت على الإسلام إيش لأذن الله لها. وأضف إلى ذلك أن أباه أيضا مات كافرا، حيث قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن أبيه قال هو في النار، ثم قال له أبي وأبوك في النار. ومن هنا نأخذ العبرة العظيمة والقدرة الجليلة أن يكون أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل كافرين، ويصدق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وإذا تأملنا الأمر وجدنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام منهم من ابنه كافر، ومنهم من أبوه كافر، ومنهم من أمه وأبوه كافران. من الذي ابنه كافر؟ نوح. والذي أبوه كافر؟ إبراهيم. أما أمه فمؤمنة، لأنه قال رب اغفر لي ولولدي، ربنا اغفر لي ولولدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأما الذي أبواه كافرين وأما الذي أبواه كافران فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت.
في هذا دليل على أنه على أن قبر الكافر يزار، لأن أمه كانت كافرة وأذن الله له أن يزورها. ثم إن الرسول عقب هذا في قوله فزور القبور فإنها تذكر الموت. ولكن إذا خيف من زيارة قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه ورفعة وعزة لأتباعه فإنه لا يجوز. فلو أن رئيسا من رؤساء الكفرة أراد أحد من الناس أن يزوره اعتبارا بحاله الذي كان في الأول مثل رئيسا لدول كبيرة ويعتبر فلا بأس، لكن لو خيف أن ذلك يتخذ دعاية لما عليه هذا الرجل من الكفر فإنه لا يجوز. نعم.
وأمنا عائشة رضي الله عنها قد أتبعت النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه، كيف نعتذر لأمنا؟ نعم. رضي الله عنها
الاعتذار بأنها علمت أنه يعني لا يغضب هكذا الغضب، أو قال إن الغيرة حملتها على ذلك، والغيرة شدة الغيرة كشدة الغضب، حتى إن بعض العلماء قال إن لو قذف شخصا على سبيل الغيرة فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الإنسان ما يملك نفسه عند غيره، ولا سيما غيرة النساء. نعم.
طعنه صلى الله عليه وسلم الشيخ في صدرها، لا يقال مثلا أنه زجر لها لأنها خرجت
بغير إذن؟ لا، هو ضربها لأنها خافت أن يحيف الله عليه ورسوله
فقط.
إيه نعم. نعم.
بعض من ألف في العزب الجاهل،
إيش؟
بعض من ألف في مسألة العزب الجاهل أورد حديث عائشة هذا، فأتى بالجملة مهما يكتم الناس يعلمه الله، فقال إن أحمد رواه في المسند
بلفظ قال نعم، فجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، واستدل بها على مسألة العضو بالجهل.
على إن؟
على مسألة العضو بالجهل.
على إيش؟
على مسألة العضو بالجهل.
نعم.
هل يعني صح إثبات هذا اللفظ من قول؟
لكن كيف مسألة العضو بالجهل؟
يجعل استفهام عائشة استفهام استعلام ليس تقريض.
لا 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 أبدا ما يصير، لأنه لما قال ينبئون اللطيف الخبير أخبرت، عرفت إن الله يعلم. نعم.
من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق فيما تبعته عائشة رضي الله عنها وقوله ينبئني اللطيف الخبير، أن الله عز وجل قد يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور السهلة ليس الأمور الهامة.
إيه ما في شك، في سورة التحريم واضح، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير.
ثلاثة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه،
يعني لم يقل عن بريدة، قال عن عبد الله بن بريدة. في هذا فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها، والحكمة ظاهرة، نهى في أول الأمر عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك، فخاف عليه الصلاة والسلام أن يلقي الشيطان في قلوبهم ما كان عندهم أولا، ثم لما رسخ الإيمان في قلوبهم أمرهم بذلك. ومنها أن الأمر بعد النهي للإباحة على قول بعض العلماء، والصواب أن الأمر بعد النهي يرد الحكم إلى أصله قبل النسخ، لكن هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة، بل يراد به الاستحباب، لأنه علل ذلك بمصلحة شرعية، وهي أنها تذكر إيش؟ تذكر الآخرة أو الموت. ومنها جواز النسخ، وأنه يجوز أن تنسخ الأحكام الشرعية، وقد أنكر قوم ذلك وقالوا لا يمكن النسخ، لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الأول فالعدول عن المصلحة قدح في حكمة الشارع، وإن كانت المصلحة في الثاني فالعدول عنه في أول الأمر قدح في حكمة الشارع، ولكن هذا تعليل عليه، لأن نقول إن الأحكام الشرعية تتبع المصالح، والمصالح تختلف في من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن أمة إلى أمة، وعليه فتكون الأحكام تابعة للمصالح، فمتى كانت المصلحة في بقاء الحكم بقي، ومتى كانت المصلحة في نسخه نسخ. ولكن اعلم أنه لا يجوز النسخ أو لا يحكم بالنسخ إلا بشرطين، الشرط الأول العلم بالتاريخ، والشرط الثاني تعذر الجمع، فأما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ، وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف، ولكن الغالب أنه لا بد من أن يكون هناك قرائن ومرجحات. ومنها أيضا نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وذلك أنه نزلت نازلة ذات عام بأهل المدينة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدقروا فوق ثلاث، وذلك من أجل أن يتصدقوا باللحم فينتفع الناس به. وفيه دليل على أن ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الرسول أمر بذبحها وتفريقها، ولو كان الأفضل التصدق لكان أنفع للناس، لأن الإنسان إذا أعطي الدراهم تصرف فيها كما يشاء بخلاف ما إذا أعطي اللحم. ومنها أيضا جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات، إلا أنه لا يجوز أن يشرب المسكر، ولهذا قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخرساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان.
ولا يقال إن اختلاف الرواة في ابن بريدة هل هو سليمان أو عبد الله إن هذا موجب لضعف الحديث، لأنه يمكن الجمع بأن يكون كل من الابنين روى عن أبيه. نعم.
باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه.
فلم يصلي عليه هو عليه الصلاة والسلام، وذلك ردعا له لأمثاله، ردعا لأمثاله أن يفعلوا فعله، ولكنه يصلى عليه لأنه مسلم، وكل مسلم مهما كان فسقه فإنه يصلى عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ردع أمثاله عن ذلك. وفيه دليل على أنه ينبغي لكبير القوم إذا أتى مثل هذا أن لا يصلي عليه. لكن هل ينبغي أن لا يصلي على الدائن على المدين؟ الجواب لا، لأن المدين إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لا عقوبة له، ولكن لأن صلاته شفاعة، والدين لا بد من أن يقضى، فالظاهر أنه ليس كذلك. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه وأباه في النار، ومعلوم أنه ما من أهل الفترة.
أنه
أهل الفترة.
نعم.
فهل هذا دليل على أنه لا يوجد أهل الفترة وأنهم غير معذورون؟
لا، هذا أهل الفترة الجواب فيه من يقال ما دلت السنة على أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ولا إشكال في ذلك، وما لم تدل فأمره إلى الله وعلينا أن نتوقع، لأن لدينا أدلة واضحة في أن الله لا يعذب حتى يبعث الرسول. إينا. نعم.
قلنا بتقديم الأحق تقديم يؤخذ من الفوائد تقديم الأحق بالتقديم.
تقديم إيش؟
تقديم الأحق بالتقديم.
نعم.
وأخذنا هذا من قول عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، عن رسول الله وعن.
لا، هي قالت عني وعن رسول الله.
لا.
الرواية الأولى كما قلت يا شيخ عن رسول الله وعنه.
لا، في الثنتين يا شيخ، هو أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي، ثم قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا، اللفظ الأول. نعم. إيش؟ على ايش؟
على ما ذهب اليه الرسول
التي ألقيت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وضعت احسن، لان الإلقاء يكون من فوق.
التي وضعت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نقول إن أقوال التي قيلت إن أقوال التي قيلت في بيان سبب ذلك لا تزيد على أربعة. الأول قيل فعل شقران شقران ذلك كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المدينة كانت أرضا ندية أو سبخة فجعلت القطيفة في قبره صلى الله عليه وسلم. وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثاني هذا غير صحيح، لأنه إذا كان فيها بلل فإن هذه القطيفة لا تزيد الأمر إلا شدة، تثمل على البدن. نعم.
وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك. وقيل إن عليا
هذا يحتاج إلى خبر صحيح، لأنه لا مجال للعقل فيه فيحتاج إلى نقل صحيح، ولم نعلم نقلا بذلك إلا كان عند الأخ عبيد الله موجود. طيب ذكرت الأدلة يعني. طيب أجلنا أنت.
وقيل إن عليا والعباس تنازعا فيها فألقى شقران القطيفة لانقطاع النزاع. والآن إليك أدلتها عدا الأخير. الأول عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد الحديث وفيه، ورفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ونزلوا في حفرته ونزل في حفرته علي والعباس بن والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه ابن ماجة مطولا والبيهقي في سننه مختصرا. والحديث ضعيف لأن في سندهما الحسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي، تركه أحمد وابن معي تركه أحمد وابن المديني والنسائي. وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة. وقال ابن معين وأبو زرعة والجوزجاني ضعيف. وقال العقيلي له غير حديث لا يتابع عليه من حديث ابن عباس. وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وأخرج الترمذي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال والذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر أخبرني ابن أبي رافع هو عبيد الله بن علي قال سمعت يتكلمون فيه. قال الذهبي روى له البخاري مقرونا بآخر. قلت ويشير بهذا كما قال الحافظ في هدي الساري أنه ليس له عند البخاري سوى حديث واحد أخرجه مقرونا بعبد الله بن نمير كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة في أواخر البيوع. في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، وذكر له آخر في حديث الإفك قال فيه قال فيه قال محمد عن عثمان بن فرقد عن هشام عن أبيه
عن هشام عن أبيه
سببت حسانا عند عائشة الحديث ووصله من حديث عبدة عن هشام. وأخرج له الترمذي حديث شقران. وقال ابن حبان مستقيم الحديث. قال الحافظ في التلخيص روى ابن إسحاق في المغازي والحاكم في الإكليل من طريقه كان شقران حسين كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها فدفنها معه في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعدك فدفنت معه. وقال ابن أبي شيبة حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه لوحد لرسول الله صلى الله لوحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى شقران في قبره قطيفة حمراء كان يركب بها في حياته، وسنده صحيح. وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عارم بن الفضل وخالد بن خداش قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سلمان بن يسار أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قطيفة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم على ناحية القبر، وقال لا يلبسها أحد بعدك أبدا، فتركت. ورجال سنده ثقات، إلا أن عارم قال فيه عبد الرحمن بن مهدي اختلط في آخر عمره وزال عقله، فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحيح. وقال الحافظ في الإصابة أخرج ابن السكن من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين أنه قال نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس والفضل وشقران وأوس بن خولي، وكان شقران قد أخذ قطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في قبره. أدلة القول الثاني أخرج أبو داود في مراسيله وابن أبي شيبة في مصنفه عن زياد بن أيوب عن هشيم عن منصور عن الحسن أنه قال جعل في لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء أصابها يوم خيبر لأن المدينة أرض سبخة. قال أبو داود هو مسند إلا أجزاء الكلام. أغرب فيها صار مرسلا.
إيش؟
أغرب فيها صار مرسلا. أقول رجال سندهما ثقات، زياد من رجال البخاري، وكذلك هشيم بن بشير، أما منصور فمن رجال الشيخين، والحسن معروف. وأيضا أخرج ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسها، وقال كانت المدينة أرضا ندية. ورجال سنده ثقات لكنه مرسل. ودليل القول الثالث
المرسل من أقسام
ضعيف. ودليل القول الثالث قال ابن سعد عن حماد عن عقبة عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء. حماد هذا ابن خالد الخياط، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن المديني وأبو زرعة وابن حبان. وعقبة هو ابن أبي الصهباء، قال الذهبي في الميزان وثقه ابن معين وقال أحمد صالح الحديث. إذن رجال سنده ثقات، هو من مراسيل الحسن. أما القول الرابع وهو أن عليا والعباس تنازعا فيها، ذكره القرطبي في المفهم وابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي بصيغة التمريض، ولم أجد غيرهما تعرض له ولم أعثر على أثر يعضده. أما من حيث الترجيح فالأكثرون على أن هذا فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد بهذا ولم يوافق عليه أحد من الصحابة ذكره النووي في المنهاج والسندي في حاشيته على ابن ماجه والسيوطي على النسائي والبغوي في شرح السنة وملا على القاري في شرح الشمائل. وهنا انتهى البحث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. تسمح للشيبة صوله؟ طيب خذ حاجة. نعم.
لا يجد عليه أنه لم يفعل ذلك بغير هذه القطيفة من ثياب النبي.
بغير إيش؟
ما فعل ذلك بغير هذه القطيفة.
نعم.
وترك ثياب تلبس.
والله ما استبعد، لكن يعني القول بأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يفترشها وأنه مات عليها لهم وجه قوي جدا. يقال ما دام مات عليها فليكن عليها أيضا بعد دفنه. هذا أقرب شيء. وأما أن لا يلبس أحد فيقال في الإرادة الذي ذكرت ربما أنه لم يكن حاضر لم يحضر عنده في تلك الساعة إلا هذا. لا يقال لماذا يتصرف في ملك غيره لأن الرسول لا يورث عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته. 66.
كتاب الزكاة. وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس ولا فيما دون خمس ذود صدقة
دود
وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة
ولا فيما دون كلنا عندنا ولا
أي صح
ليس في الأول فقط
أي
نعم
أي وهم
كذلك عندك
أي كذلك عندي بس وهم ولا فيما دون خمس أواق صدقة أواقي صدقة
لا أواق
عندي بياء
بالياء إذا عندنا بياء يعني القاعدة الأفصح أواقي ولا يصح أواقي على وزن فعال
ذكر تعليق عليها عندي
ماذا قال
يقول هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال أهل اللغة ثم ذكر كلاما
لكن الأشهر الأول. على كل حال في هذا الحديث بيان مقدار النصاب في هذه الأصناف الثلاثة. أولا الثمار ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والأوسق جمع وسق وهو الحمل والحمل 60 صاعا وعلى هذا فتكون الخمسة 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بأصواعنا هنا في القصيم 230 وزيادة الصاع نبوي لأن صاع النبي أقل من الصاع المستعمل عندنا. طيب في أربعة أوسق فيها صدقة أربعة أوسق
لا
ما فيها زكاة طيب 4.5 ما فيها زكاة وهل هذا تحديد أو تقريب؟ من المعلوم أن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن مثقال لكن هذا على سبيل التقريب يعني مثل لو نقص شيئا قليلا أو زاد شيئا قليلا فإنه لا يؤثر. كذلك ليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود الإبل فأقل نصاب الإبل 5 فأربع ليس بها صدقة. وهذا إذا كانت للنماء والتسمين والدر أما إذا كان للبيع فإنها قد تجب الزكاة في بعير واحدة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. الأواق جمع أوقية وهي 40 درهما والمراد من الفضة لأنها هي التي توزن بالأواقي. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان 4.5 أواق فليس عليه صدقة. طيب وهل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟ يرى بعض العلماء أنها تضم وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة وجبت عليه الزكاة. والصواب أنه لا يضم وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فلا زكاة لأن السنة وردت بالتفريق بينهما. ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أنهما جنسان الانتفاع بهما واحد لكن اختلفا، فلذلك صار لكل جنس حكم، لكل جنس حكمه الخاص. نعم.
وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. وحدثني أبو كامل فضيل
في هذا الإشارة بالفعل، لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء إذ يجتمع الحاستان حاسة السمع وحاسة البصر. وهذا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال خمس وأشار بأصبع، فقال أربع، فقال أربع وأشار بأصابع. نعم.
وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم، غير أنه قال بدل التمر ثمر. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. باب ما فيه العشر أو نصف العشر.
هذه الحديث حديث جابر وحديث أبي سعيد بعضها مبهم وبعضها مبين، يعني المعدود مبين وبعضها المعدود مبهم. فهل يقال إن هذه الألفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان أحيانا يقول هكذا وأحيانا يقول هكذا، أو نقول إن هذا من تصرف الرواة لأنهم يرون الأحاديث بالمعنى؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني خصوصا إذا كان المخرج واحدا كحديث أبي سعيد. أما حديث جابر فيمكن أن يكون الرسول قاله في مجلس آخر وبين المعدود، لأن في حديث جابر بين المعدول في جميع الأصناف الثلاثة.
باب ما فيه العشر أو نصف أو نصف العشر. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر.
وهذا لا شك أنه مناسب للحكمة تماما، لأن الذي سقي بالأنهار وبالغيوم شرب بلا مؤونة، وأما الذي سقي بالسانية فهو بمؤونة، ولهذا خفف عن الذي يسقي بالسانية وجعل عليه نصف العشر، والثاني جعل عليه العشر كاملا. طيب إذا كان يسقى أحيانا بهذا وأحيانا بهذا، فقال العلماء ينظر إلى الأكثر، وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعا على خلاف بينهم، فإذا تساوتا قالوا يجب فيه ثلاثة وأرباع العشر، وهذا لا شك أنه عدل. إذا كان نصف الزمن يسقي بالثانية ونصف الزمن يسقي بالغيوم والأمطار فعليه ثلاثة وأرباع العشر. نعم. طيب الذي يشرب الآن في المكاين المواطير يعتبر من الثانية؟
نعم. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
ليس صدقة يعني واجبة، كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء يعني الزكوات. وقد استدل بهذا الحديث من زعم أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة، حيث قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له، لأن قوله في عبده أضافه إليه على وجه الاختصاص، يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه، هذا في قصدي في الفرس، وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصة. أما عروض التجارة فإن صاحبها لم يختص بها، وإنما أراد بها الربح والكسب، وتجد يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء، أو يشتري الخادم في الصباح ويبيعه في المساء، لا يريد أن يختص به. فالحديث بمنطوقه يدل على أن هذا على أن العبيد والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة، وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففيه الزكاة. وقد يقال المفهوم يدل على أنه أو يقال أن المفهوم مسكوت عنه، لكن كوننا نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة العروض لا شك أنه فهم ليس بصواب. نعم.
وحدثني عمرو
طيب الآن عندنا السيارات التي يتخذ الإنسان للركوب فيها زكاة؟
لا.
طيب يتخذها للتكسب
فيها
ليس فيها زكاة؟
فيها
للتكسب يعني بالأجرة.
أي
ليس فيها زكاة؟
في أجرتها
لأنه اتخذها لنفسه. وكذلك يقال في الدور، وكذلك يقال في العماير التي تؤجر، كلها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة. نعم.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن
هذا ينبغي أن يحتفظ به كمثال لقول الصحابي يبلغ به، هذا قول الراوي عن الصحابي يبلغ به، لأن هذا يجعلونه من الرفوع حكما، ويقل أن تجد مثالا له في كتب المصطلح، يعني يبلغ به أو ينميه أو يرفعه أو ما أشبه ذلك. ولهذا إذا مر بكم مثل هذا الحديث فينبغي أن تقيدوه على هامش النسخ التي عندكم في المصطلح. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 و1000.